الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها المسلمين على القاسم المصطفى محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد صلواتك عليه وعلى آله في كل ساعة ولينا حافظا مقاتلا ناصرا من الذين معيهما حتى تسكن الأرض فوقهم وفضلا وعلنا رحمته ورحمته ودعاءه ورحمة الرحيم. جناب الشيخ على الله مقامه يتعرض لفرق أو لفروق أيضا فيما يرتبط بالإكراه، ثم يفرق وعده في أول المسألة من التعرض لفتوى العلامة في كتاب التحرير من الإكراه على الطلاق فطلق ناويا للطلاق، أشار إليه بأول المسألة وهو عدم بيانه بالتفصيل هنا لأنه إلى شقوق وصور. قبل بيان فرح العلامة، جناب الشيخ أيضا ينقل من العلامة في كتاب التذكرة من فروع الإكراه هذه المسألة، أنه إذا كان الإنسان عبدين جاء المكره وقال للمالك للسيد بع أحدهما، بع أحد العبدين من دون تعيين، هذا أو هذا من دون تعيين بعهما وإلا كذا وكذا، ما هو الحكم؟ الحكم أنه إذا هو هكذا قال بعت أحد العبدين هذا واضح باطل. لماذا؟ لأنه بيع مكره عليه والبيع الإكراهي مسلوب الأثر، هذا لا يترتب عليه الأثر. إذا قال بعت أحد العبدين نص ما طلب منه المكره، ولكن إذا خالف المكره، هذا المكره خالف أمر المكره، كيف خالف؟ إما أن باعهما معا، باعهما سهموا معا، باعهما يعني باع كليهما السهم معا يعني في إنشاء واحد أو لا بالتدريج، هذا هم إلى فرضين طبعا. قال بعت العبدين الفرض الأول هذا أنه باعهما معا، يعني قال بعت العبدين، أنت أكرهتني على بيع أحدهما، أنا ما أريد شيئا منهما، بعت العبدين بكذا أو لا. خالف المكره وقال بعت نصف عبدي، هذا نصف أحد العبدين عين نصف هذا، وبيع العبد مثل بيع الحيوان، يجوز بيع تمام الرقبة، يجوز أن بيع مشقص مبعض نصف ربع ثلث مقدار يعني نسبة من عند على كل حال، هذا قد بعته نصفا. ما هو حكم هذه المسألة؟ المكره عليه هو بيع أحد العبدين لا على التعيين، لكن المكره في مقام التنفيذ ودفع الضرر المحتمل المتوعد به، إما يبيع العبدين وإما يبيع نصف أحد العبدين، هذا الفرع اللي معلون جناب الشيخ يريد يحقق. عنوان فرع المسألة هو فرع واحد، لكن الشيخ يبين شقوق فتصير فروع بالتالي. جناب الشيخ أول يأتي إلى هذا الفرق، وهو أنه إذا باع عبدين يقول هذا الإنسان البائع إما يبيع العبدين تدريجا وإما يبيعهما دفعة، يعني في إنشاء واحد تارة يقول بعت العبدين وأخرى لا، الآن يقول بعت هذا، بعد ساعة يقول بعت هذا، يبيع العبدين. جناب الشيخ يقول إذا كان البيع بالتدريج البيع الأول يقع مكره عليه، فيه احتمال طبعا، الاحتمال اللي هو يختاره، أن يقال بأن البيع الأول باطل وبيع العبد الثاني صحيح. لماذا؟ لأن البيع الأول يقع تنفيذا لما طلبه المكره، خبما أن بيع المكره باطل مسلوب الأثر والعبارة فهذا البيع الأول يصير باطل، ولكن البيع الثاني ما كان بإكراه يقع عن اختياره. فنحكم ببطلان البيع الأول وبصحة البيع العبد الثاني. احتمال آخر في هذه المسألة موجود، وهو أننا لا نجزم ولا نرجح بطلان البيع الأول ولا صحة البيع الثاني، بل نرجع إلى نفس المكره، نقول له هل كان باعثك على البيع الأول التخلص من ضرر المكره، أو كان داعيك على البيع الثاني التخلص من ضرر المكره؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. بلى. ما هو وجه هذا الاحتمال؟ أن نرجع إلى نفس المكره ونستوضحه، نقول هل كان بيع العبد الأول تنفيذا لطلب المكره أو البيع الثاني؟ جناب الشيخ يقول وجه هذا الاحتمال لأن تحقق القصد مع طيب النفس إلى البيع هذا أمر لا يعلم إلا من قبل نفس البائع، من قبل نفس السيد، فنحن نرجع إليه. ربما يكون أنا بعت العبد الأول بطيب نفسي لأنه أنا هم كان عندي نية أبيعه، لكن البيع الثاني بعته هذا لأجل التخلص من الإكراه، فينعكس الأمر بعد. إذا كان البيع الأول بطيب نفسه فهذا يصير صحيح، بعد البيع الثاني يصير باطل. فجناب الشيخ يقول هذا الاحتمال أيضا على الطاولة بحسب اصطلاح هذا الأيام، يعني هذا أيضا لا بد من أن يلاحظ. هل نحكم جزما بصحة البيع الأول وببطلان ببطلان الأول وصحة الثاني، أو لا نستعلم ونستفتي نفس هذا المكره وأن الباعث على البيع الأول هو تنفيذ الإكراه، أو الباعث على البيع الثاني هو تنفيذ الإكراه؟ خب هذا الاحتمال موجود، هذا إذا الاحتمالان فيما إذا باعهما تدريجان، يعني بعد فاصل زمني، وأما إذا باعهما دفعتان يعني بإنشاء واحد، هو أكره على بيع أحد العبدين، هذا قال بعت العبدين جناب الشيخ يقول هذا كما تقدم في بعض الفروع السابقة احتمالان قائمان أيضا، احتمال أن نحكم بصحة بيع العبدين. لماذا؟ لأن ما أكره عليه غير ما وقع خارجا، وما وقع خارجا غير ما أكره عليه، لأنه أكره على بيع عبد واحد، أنت بعت العبدين صفقة واحدة، فهذا يدل على أنك رضيت ببيع العبدين، فنحكم بالصحة. لكن بالصحة بالنسبة إلى شنو؟ يعني نحكم بالصحة بالنسبة إلى كليهما أو بالنسبة إلى واحدا منهما؟ لا، بالنسبة إلى كليهما بعد يصير. ليش؟ لأنه ما إلى تعين واقعي. هذا المكره عليه وهو بيع أحدهما، هذا ليس له تعين في مقام إنشاء البيع. يقول بعت العبدين معا، ذاك المكره عليه ما إلى تعين، والترجيح بلا مرجح لا يجوز، غير صحيح. فبالتالي إما أن نحكم بصحة بيع العبدين من باب أن ما أكره عليه غير ما وقع خارجه، وإما أن نحكم ببطلان العبدين. لماذا؟ من باب أن الباعث على البيع يعني الكلي الجامع المشترك ماذا؟ هو الإكراه. يعني لولا الإكراه لما بادر هذا السيد إلى بيع العبدين، فنحكم بالبطلان. هذا مثل الفروع السابقة اللي يتقدم أنه إذا صار إكراه على الجامع والمشترك والكلي هذا يسري إلى الأفراد، فالأفراد أيضا تصير مكره عليها. أم أن الاختيار بالنسبة إلى الفرد يوجب الفرق بين الإكراه على الفرد والإكراه على الكل؟ السلام عليكم ورحمة الله. طب هذا بالنسبة إلى إذا بادر إلى بيع العبدين. هسا الشيخ هو يبين فرع آخر، هذا بعد غير نذكر فيه، فرع التذكرة، فرع العلامة، الفرع اللي يضيف عكس هذا الفرع الذي أفاده العلامة. العلامة أفاد الإنسان إذا كان مالك لعبدين فأكره على بيع أحدهما لا على التعيين، هذا هم باعهما معا. الفرع اللي يزيد جناب الشيخ هذا إذا كان العبدين المكره قال بيع هذا، عينه هذا أيضا باعهما معا، يعني باع من أكره على بيعه وباع من لم يكره على بيعه، ضم العبدين وباعهما صفقة واحدة. ما هو الحكم؟ طبعا الشيخ هنا يقول بالنسبة إلى المكره عليه الإنشاء ينحل. هذا مثل بيع ما يملك وما لا يملك، يوم بيع ما يملك وما لا يملك. أنتم تعلمون وسيأتي إن شاء الله عقيب بحث الفضولي، هذه المسائل كلها تأتي تمر علينا، أن الإنسان إذا باع في إنشاء واحد خلا وخمرا والعياذ بالله، الفقهاء لا يحكمون بالبطلان، بل يقولون يتبعض هذا العقل، يصح بالنسبة إلى بيع الخل ويبطل بالنسبة إلى بيع الخمر. أمثلة هواية إليه، هاي بالنسبة إلى ما لا يملك وما لا يملك، يعني ما لا المحل مقابل لأن يتملكه المسلم مثل الخمر والخنزير، وكذلك في بيع ما يملك وما لا يملك إذا رد مالك ما لا يملك. مثل أنا الآن عندي دورة من هذا الكتاب أبيعه، يوجد هنا أيضا دورة من كتاب آخر أيضا أبيعه، يعني أبيعهما صفقة واحدة، أقول للمشتري بعتك هاتين الدورتين من كتاب المكاسب بكذا. خب هذا بالنسبة إلى الدورة اللي أنا أملك، البيع صحيح ماكو بي إشكال، لا بيع إلا في الملك والملك المتحقق. لكن بالنسبة إلى صاحبي حينما أبيع ماله إذا نفذ بيعي أنا أصير فضولي بالنسبة إليه، لأنه ولاية وكالة شيخ ماكو فضولي يعني. إذا نفذ هم ماكو كلام، هم البيع يصح، لكن إذا رفض ورد إلى حق يرفض البيع، خب شنو تكليف هذا البيع؟ هنا الفقهاء يقولون هذا المشتري يؤخذ منه هذه الدورة اللي ما كانت ملك للبائع وتبقى عنده الدورة اللي، طبعا هو يصير إلى خيار تبعه الصفقة أمر آخر، وإلا أصل البيع لأنه الخيار يثبت في العقد الصحيح. البيع إذا ما كان صحيح شنو معنى الخيار؟ المشتري يثبت إلي خيار بعض الصفقة، يعني أن ما أنشأه البائع هو بيع صحيح، لكن هذا المشتري إن شاء أن يصبر ويقتنع بهذه الدورة الواحدة من الكتاب فبها يرد إليه ثمن ذاك، وهو يرد الكتاب إلى مالكه، يصير عنده دورة واحدة. إذا هم شاء أن يفسخ حتى هاي الدورة هم يردها، يقول أنا من أول أمس أريد أشتري دورة مو دورة واحدة، أنت لماذا خدعتني مثلا؟ خوف. السائل الفقهاء ماذا يقولون في كلتا المسألتين؟ فتوى الفقهاء المشهور هو هذا، بل إجماعا أكو بها، دعوة الإجماع هم أكو بها، أن البيع فيما ضم ما يملك إلى ما يملك، ما لا يملك إلى ما يملك، وضم ما يملك إلى ما لا يملك، مسألتين عندنا. في كلتا المسألتين الفقهاء يقولون البيع ينحل، يصح بالنسبة إلى ما يملك وما يملك، ولا يصح بالنسبة إلى ما لا يملك ولا ما لا يملك. خب ما نحن فيه الشيخ يقول هم من هذا القبيل، إذا هذا الإنسان أكره على بيع هذا العبد اسمه جوهر مثلا، هذا هم ضم إليه شخص آخر عبد آخر باعهما هذا الثاني، خب ما كان مكره عليه، خب هذا الإنشاء الواحد ينحل إلى إنشاء بالنسبة إلى غير المكره عليه، نحكم بالصحة بالنسبة إلى المكره عليه نحكم به، يعني التوقف البطلان هي نكرر، يعني بمعنى عدم نفوذه، وإلا إذا فيما سبق فيما لحق أيضا جاءت رضا وطيب نفس من قبل المالك هم يصير صح، لكن الآن بالفعل ما يأثر بعد. هذا هم الفرع اللي أضاف الشيخ، هذا ما كان مذكور، هذا باعتبار هذا الفرع يصير، لأنه في بعض النسخ كما تعلمون منبهين مع حسب الظاهر بلي في بعض النسخ أكو فرع، السائل جماعة مخلين بالمتن فروع، إذا كان فرع يعني المقصود هذا الفرع اللي الآن أريد أقرأ يصير تطفر بعد لا يعد فرعا مستقلا، لكن الأولى ما ثبت ما أثبتوه الآن في الكتاب من فروع، لأن المعنون في هذه الصفحة هي فروع ثلاثة مو فرع واحد، فرع واحد إكراه على بيع أحد العبدين يبيعهما معا، الفرع الثاني إكراه على بيع أحد العبدين يبيع نصف أحدهما، هذا سيأتي بعد الشيخ ما تعرض إلى تفصيله بس أشار إلى العلامة، وفرع هو هذا اللي الآن الشيخ أضاف إليه، ولو أكره على بيع معين، هذا ما كان نذكر في كلام العلامة، فضم إليه غيره، يعني فضم إلى هذا المعين هذا العبد المعين غيره، يعني شيء آخر اللي ما كان مكره عليه بيعه أصلا، وضاعهما دفعة يعني بإنشاء واحد، لأنه إذا كان هم بالتدريج حكمه واضح، إذا كان بالتدريج واضح بالنسبة إلى ما أكره باطل، بالنسبة إلى البيع المستقل إلى غير المكره عليه صحيح، هذا واضح حكمه، لكن الكلام إذا انضم وصار الإنشاء واحدا فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه، والبطلان يعني في مكره عليه لأنه مكره بعد مكره. وأما مسألة النصف، الشيخ يقول كما أن مسألة العبدين كان إلها فرضية إما تدريج وإما دفعا، مسألة النصف في هالشكل يبين حكمها، يقول بلي تارة هو أكره على بيع أحد العبدين، يعني إذا باع أحد العبدين المكره لا يرد على هذا المكره عليه ظاهر على المكره ظاهر لأنه نفذ ما طلب منه، لكن هذا المكره يقول هذا أحد العبدين أنا أمضي الآن أبيع نصفه، الآن أبيع نصفه لأنه التشخيص قلنا جائز، جائز أبيع نصف العبد، كل الرقبة مثلا قيمتها 100 دينار أبيع نصف الرقبة نصف المشاع بخمسين دينار مثلا 40 دينار أي شيء، وبعد ساعة هم أبيع النصف الآخر، هسا الداعي ما هو الداعي بعد هو يرجع إلى نفس المالك بعد الداعي شنو هذا يشخص هالشكل، الشيخ يقول هذا حكمه واضح أنه باطل، لأن النصف الذي باعه أولا هو كله كان لأجل إكراه، إذا كان إذا لم يكن هناك إكراهون هو لم يبادر إلى البيع، وأحيانا يبيع النصف بداعي آخر، شنو الداعي؟ يقول أنا أبيع النصف وأخبر المكره بأنك أمرتني أن أبيع أحد العبدين، أنا الآن هذا العبد المعين بعد نصفه، عسى أنه يتغير نظر المكره ويقتنع بهذا المقدار الذي أتى به المكره، هو بيع النصف، يقول ما يخالف، يلا بعد ما دام هذا أخرجت نصفه من ملكك بعد ما يخالف، أنا بعد ما أضرك ما كذا. خب بهذا الداعي برجاء أن لا مثلا يصل إليه مكروه من قبل المكره، الشيخ يقول هذا هم باطل، هذا بيع النصف الذي أفاد أتى به هذا هم أيضا باطل. ليش؟ لأن الداعي بالتالي هو الإكراه يصير، ما دام صار إكراه يصير البيع باطل. يعني الملاك في صحة البيع وتأثيره هو طيب النفس، هذا طيب النفس، لا في بيع النصف بحسب الشرط الأول، يعني حتى إذا كان موجود بعد هذا القصد إلى بيع النصف من شخص آخر مثلا، أو كان الداعي التخلص من ضرر المكره إذا التفت إلى أنه ربما يقتنع مثلا، هذا في كلا الفرضين، بما أن الداعي عدم وجود طيب النفس والإكراه وعدم الاختيار فالبيع باطل. خب إذن العلامة لماذا قال في البيع مسألة إشكاله؟ ما كان ينبغي أن يحكم بالإشكال. العلامة هم في بيع العبدين وهم في بيع النصف قال إشكاله. الشيخ في بيع العبدين فصل بين التدريج والدفع وفرق بين الحكمين، وفي بيع النصف طبعا حكم بالبطال. بعد إشكال ليش؟ هذا يصير في الواقع إشكال على العلامة بأنه ما زين. فرغنا من هذا البحث بعد، بس أقرأ عبارة حتى نمضي إلى فرع الطلاق، هذا شوية مهم. وأما مسألة النصف يعني نصف أحد العبدين، فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره، ما عنده أي قصد آخر، غرضه التخلص من ضرر المكره بس، بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعته. طبعا إذا كان إكراه المكره مطلق، يعني يقول أنا أطلب منك بيع أحد العبدين سواء بعت كل الرقبة في بيع أو بعت نصف الرقبة في بيع ونصف الرقبة في بيع آخر، أو بعت ربع في بيع وربع في بيع آخر وربع في وأربعة أربع سنة، ما يهمني، المهم إخراج أحد العبدين من ملكك بأي طريقة تحب. هذا معنى بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين، وإلا إذا ما كان إكراه المكره هالشكل، إكراه المكره يقول أنا كان المطلوب أنه تبيع العبد في صفقة واحدة، تبيع عبدا واحدا، شنو اتنصفه؟ لا، هذا حكم آخر ربما يكون إليه. بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه مكرها عليه أن يكون باطل، وإن كان لرجاء أن يقع المكره أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها، أما فرق لأنه الداعي ليس طيب النفس بالتالي، لكن الفرق بين الفرضين هذا. لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر، سيف. الآن إذا سألنا المكره أنت بعت هذا العبد نصفه في صفقة ونصفه في صفقة أخرى، هل بعته بهذا القصد أم بعته بهذا القصد؟ هذا يقبل منه أم لا يقبل منه؟ هذا يقبل منه، يعني يسمع دعوى المكره أنه بعت النصف بهذا الداعي أو بعت النصف بهذا الداعي؟ الشيخ يقول نظر، هذا هم من تلك الموارد أنه هو هم ما يأثر، ها هذا القصد ما جاء يأثر، لأنه الشيخ في الحكم مسألتين في الفرضين يحكم ببطلان البيع، ببطلان البيع يحكم. لكن على كل حال لأن مسألة طيب النفس ومسألة الإكراه وعدم طيب النفس يعني تحميد الغير، هذه المسألة لا تعلم إلا من قبل نفس المباشر للفعل، فالمكره هو الذي يعلم منه، يستفتى ويسأل ويستعلم الحال من عنده أنه أنت بعت هذا بطيب نفسك أو بعته بطيب نفسك، يعني بعته بالنية الأولى، يعني أردت مجرد تطبيق الإكراه لكن بالتشخيص، أو أنه لا كان مقصودك أنه تبيع النصف لعله يكون هذا المكره قد يتنازل من إكراهه، قد يرفع اليد من إكراهه مثلا. هذا الشيخ يقول هذا الاحتمال موجود، أنه يسأل هذا المكره ويقبل منه، واحتمال هم أكو لا يقبل منه، يعني يعول على الظاهر لعدم قبول قول المكره هنا، لأنه التعويل على الظاهر، الظاهر عبارة عن التخلص من الإكراه، فإذا لا فرق بين الصورتين من هذا الباب. لكن في سماع دعوى البائع، يعني هذا المكره، ذلك يعني البيع برجاء كذا أو البيع بكذا، مع عدم الأمارات نظر، يعني ثابت الأمارات موجودة تدل على أنك كان قصد كذا أو كان قصد هذا القصد الثاني، أخرى لا توجد أمارة، مورد عدم وجود الأمارة، هل يقبل قول المكره أو لا يقبل قول المكره؟ نظر، نظر من جهة أنه لا فرق بين المسألتين، بعد الحكم هو المطلق. خب نعود إلى الفرع السابق. الفرع السابق هذا كان العلامة أعلى الله مقامه، هذا الفرع صاير مثار بحث بين الفقهاء الآن، تشوفون الشيخ ينقل كلمات عدة ويبين الفقهاء. الأصل هو كلام العلامة، العلامة أعلى الله مقامه فتوى هذا في كتاب التحرير، طلاق التحرير، أن الإنسان إذا أكره على طلاق زوجته فطلق ناويا للطلاق، فطلق ناويا وقاصدا وعازما على الطلاق، يعني كأنه ماكو إكراه أصلا، هو هم كان يريد أن يطلق زوجته هكذا، فتوى العلامة صحت هذا الطلاق، يعني لا مجال للتمسك برفع مستكره عليه والحكم ببطلان هذا الطلاق، لا يقول هذا الطلاق طلاق صحيح ويتحقق البينونة بين الزوجين. الشهيد الثاني أعلى الله مقامه له إشكال هنا، إشكاله هذا أمر بسيط، يقول للعلامة الإكراه واضح أنه يسقط أثر هذا اللفظ الذي يتلفظ به المطلق حينما يقول زوجتي فلانة طالق طلقة، هذا إذا حصل بالاختيار وطيب النفس خب نعم ينشر هذا اللفظ ينشر البينونة، وأما إذا حصل عن إكراهين هذا اللفظ شنو أثره؟ ما إلى أثر، لا أثر له. زين اللفظ يصير كالعدم، يعني كأنه لم يتلفظ بهذه الصيغة، ليش؟ لأنه إكراه موجود، إكراه موجود، وهذا الإكراه هم يصير على اللفظ، الإكراه ما يصير على النية، لأنه الإكراه دائما يتحقق، يعني المكره عليه دائما يكون فعلا من أفعال الجوارح مو من أفعال الجوانح، لأنه أفعال الجوارح التي تكون بمرأة ومسمع ومنظر للمكره، يمكن أن يقتنع، يمكن أن يعاتب إلى آخره، وأما أنه ماذا نويت هو عند علم غيب، أنا شنو من النية عندي، فهذا لا يكون متعلق الإكراه، هذا واضح. في باب الإكراه المكره دائما يكره على شيء من أفعال الجوارح. زين هذا أمر مسلم. يقول الشهيد الثاني هذا اللفظ وهذه الصيغة بسبب الإكراه تفقد أثرها، لأن الطلاق حينما يكون عن إكراه معناه أنه لم تطب نفس الزوج حينما قال زوجتي فلان طالق. زين يبقى الكلامك أنت العلامة إذا كان ناويا للطلاق، يعني راضيا بالطلاق قاصدا للطلاق يقع الطلاق، أنا أقول لك في باب العقود والإيقاعات لا يمكن الاكتفاء بالنية، بل عندنا صيغ خاصة تنشأ بهذه الصيغ العقود والإيقاعات، خب الصيغة هنا أنشئت وهي زوجة فلان طلاق، لكن المفروض أن الإكراه سلب أثر هذا اللفظ. بني؟ خب النية بمجردها يعني وجود نية الطلاق، رغبة الطلاق في نفس الزوج، هذه النية هم الشارع المقدس ما مرتب أثر عليها أصلا، وإلا يمكن هناك أن يكون زوجان قد وقع الكراهة في أنفسهما، هذا 10 سنين في مكان وهي 10 سنين في مكان آخر، كل منهما هم يدعو الله لأن يموت الآخر هكذا، لكن بعد صيغة الطلاق ما متحقق، متحقق البينونة بينهما. واضح هذا، النية مجرد نية تحقق البينونة وكراهة أحد الزوجين للآخر هذا مو موضوع للحكم الشرعي بتحقق البينونة وآثار الطلاق الشرعية، قضية العدة، قضية استحقاق النفقة في العدة الرجعية في مدة، وهي هاي الأحكام الأخرى كلها تترتب على وجود هذا اللفظ. خب هذا اللفظ هم أمتك تقبل أيها الحلالة أن الطلاق سلب أثر هذا اللفظ، إذن كيف تحكم بأن يقع الطلاق؟ طلق ناويا فيقع الطلاق، شلون يقع الطلاق؟ صاحب الجواهر أعلى الله، بل بعد الشهيد الثاني سلطة السيد الأجل صاحب المدارك أعلى الله مقامه، هم معلوم المسألة في كتاب نهاية المرام، نهاية المرام اللي عنده تتمت كتاب المحقق الأدبي لمجمع الفائدة في باب الطلاق، هناك هم تعرض لهذه المسألة، يقول هذا القول بالبطلان وجه وقول، مو أنه مجرد وجه. فنحن نتعجب أن العلامة كيف حكم بأن هذا الطلاق يقع صحيحاً، يقع صحيحاً إذا طلق ناويا للطلاق، يقع صحيحاً. الفاضل الهندي الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام تابع الموضوع أيضا وقال إن مقصود العلامة طلق الناويان هذا في أي مورد، مفرق هذا الفاضل الإصفهاني، هو مفرق يقول لابد وأن نفرق بين أن يكون هذا المكره عالما بأن المكره لا يطلب منه إلا صيغة الطلاق، تارة هكذا، يعني المكره يعلم بأن هذا المكره حينما يقول طلق زوجتك وإلا كذا طلق زوجتك، يعني أجر هذه الصيغة على لسانك أو لسان وكيلك، مو مقصودة نفس الطلاق الواقعي يعني البينونة بين هذا الزوج والزوجة، تارة هكذا وأخرى لا علم بهذا، بل يعلم بأن هذا المكره لا ما يرفع إيده، يقول لا طلق زوجتك يعني الطلاق الحقيقي الذي يتحقق البينونة بينك وبين زوجتك هذا. فتارة المكره يعلم بأن مقصود المكره خصوص اللفظ، وأخرى يعلم بأن مقصود المكره اللفظ والمعنى، يعني حقيقة الطلاق لابد أن تتحقق، وأخرى هم لا علم، ظن أكو شك أكو إكراه متحقق، يقول طلق زوجتك أنا لكن لا أعلم في واقع صميم قلب هذا المكره أنه يعني أجري الصيغة أو لا مقصودة يعني تحقق البينونة الخارجية بحيث مثلا يتمكن شخص آخر بعد مضي العدة مثلا أن يتزوج بها مثلا، أنا لا أعلم. الفاضل الهندي الفاضل الإصفهاني على الله مقامه يقول في صورة العلم بإرادة اللفظ هذا الإنسان إذا طلق ناويا للطلاق كلام العلامة صحيح، كلام العلامة صحيح. العلامة ماذا قال؟ قال إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا صح طلاقه، شنو أكره على الطلاق؟ يعني أكره على مجرد لقلقة اللسان، لكن أنت ما اقتنعت بلقلقة اللسان، أنت نويت الطلاق والنية الطلاق ما كان مطلوب من قبل المكره، المطلوب من المكره المطلوب منك تجاه المكره أي شيء؟ مجرد إجراء الصيغة، أنت نويت الطلاق، فإذا نويت الطلاق من الطبيعي أنه يقع الطلاق صحيحا، هذا هو الحكم العلامة. وأما إذا ما كان مورد طلب المكره خصوص الصيغة، بل كان شنو اللفظ والمفاد والمؤدى، يعني نفس البينونة، بل هنا لا مجال للكلام العلامة، والعلامة هم يريد هذا الفرض. فالفاضل الإصفهاني جاي مفرض بين فرضين. الشيخ هم أعلى الله مقامه من بعد ما يذكر هاي الكلمات هو يبين صور متعددة حسب الله ثلاث صور، فيقول في أي صورة كلام العلامة صحيح، في أي صورة لا يمكن قبول كلام العلامة وبينه. هسه أقرأ العبارة نشوف مقدار ما يبقى من الوقت. بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير في أول مسألة الإكراه، أشار إلى هذا الفرع. قال في التحرير: لو أكره على الطلاق لكن بقتنع فطلق ناويا للطلاق، فالأقرب وقوع الطلاق. يعني بعد ماكو إكراه هذه يصير طلاق صحيح. خب انتهى كلام العلامة. ونحوه في المسالك. الشهيد الثاني هذا اللي نقلت عنه يذكره بعنوان احتمال. طبعا سبط الشهيد الثاني يقول لا هذا قول وليس باحتمال. بس ايا كان الشهيد الثاني هم يرجح هذا المطلب، يعني يرجح انه اذا اكره على الطلاق فطلق ناويا يكون الطلاق صحيحا نافذا مؤثرا ناشرا للبينونة. ونحوه في المسالك لكن بزيادة، بزيادة احتمال عدم الوقوع. ليش عدم الوقوع؟ ما هو الدليل؟ يقول لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ، صيغ لفظ الطلاق صار عديم الأثر لأنه إكراه بي. ومجرد النية اللي هو عند نية الطلاق، وهذه نية الطلاق موجودة من قبل 10 سنين، لكن ما تأثر النية، النية تحتاج إلى إنشاء صيغة. ومجرد النية لا حكم، النية لا حكم لها. خب وحكي عن سبط الشهيد الثاني في نهاية المرام أنه نقله قولا، يعني هذا قال بزيادة احتمال، بزيادة احتمال يعني هذا وجه يعني والله لا سبط السيد صاحب المدارك على الله مقامه يقول هذا قول أنه هو باطل يصير ملك، أنه نقله قولا، نقل يعني بطلان عدم الوقوع قولا. واستدل عليه، استدل على عدم الوقوع، هذا بعد استدلال السيد صاحب المدارك، يقول رفع مسكره عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد الإكراه وإيقاعات المكره، ما هو فرق عقد إيقاع كل باطل، رفع مسكره عليه. يعني طلاق المختار يترتب عليه البينونة، طلاق المكره لا يترتب عليه البينونة، فكيف حكم العلامة بأنه يترتب؟ مضافا والإكراه يتحقق هنا، إذا المفروض أنه لولا الإكراه لما فعل الطلاق. ثم قال والمسألة محل إشكال، لكن مع أنه يستدل على بطلان كذا بطلان الطلاق هنا، ولكن مع ذلك لا يفتي، يقول المسألة مشكلة لأنه بعد هم جدة وهم العلامة حكم بالصحة بعد. وعن بعض الأجلة الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام أنه يفصل لأجل إخراج هاي الفتوى من العلامة من المأزق، يعني يلتمس لكلام العلامة وجه صحيح حتى لا نحكم بالبطلان مطلقة ولا نحكم بالصحة مطلقة. يبين صورتين، يقول في هذه الصورة كلام العلامة صحيح، في الصورة الأخرى ليس صحيح. وعن بعض الأجلة أنه لو علم يعني المكره أنه لا يلزمه إلا اللافظ، وله يعني ولهذا المكره تجريده عن القاصد، يعني يدري يقتنع هذا المكره بمجرد إجراء الصيغة بأي داعي كان، حتى بداعي المزاح والهزل مثلا، عدم الجد، خلاصة المطلب. خب إذا علم المكره مع ذلك قصد الطلاق فلا شبهة في عدم الإكراه، يعني أنا بعد ما أكو إكراه، ليش؟ لأن المكره عليه هو مجرد اللفظ،
هذا اللفظ يتحقق، لكن النيوحو ما كانت مكره عليها، فهذه يتحقق الإكراه؟ لا، لا يتحقق الإكراه فيقع الطلاق صحيحا. هو هذا مول الكلام العلامة. وإنما يحتمل تحقق الإكراه، موضوع الإكراه وين يتحقق؟ وإنما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك. أنا هذا المكره بيده الصوت يقول لي طلق زوجته، لا أعلم أنه يريد مجرد هذا اللفظ مني أو واقع الطلاق يريده مني. هنا إذا طلقت ناويا، نعم هذا طلاق باطل يصير، سواء ظن لزوم القصد يعني قصد الطلاق وإن لم يرده المكره أم لم يظن. ما دام علم ما عندك، أنت إذا طلقت هكذا يكون طلاقك باطل.
هذه أنا أصل الإكراه لا يتحقق فيه، لكن يريد الإكراه فقط على اللفظ.
ليش؟ إكراه على اللفظ أكو.
خب لا يترتب أثر شرعي عليه.
ليش هذا الشهيد الثاني هم رتب أثر عليه؟ قال لأنه هذا اللفظ إذا صار مكره عليه، هو اللفظ يصير مسلوب الأثر، ما يحتاج إلى قصد بعد. أنت خب عندك النية، لكن إشكال آخر أكو، يصير نية الطلاق موجودة لكن بدون لفظ مؤثر، هذا يصير. خب هذا هم كلام بعض الأجلاء. الآن تسلسل في الآراء ينقلها الشيخ، بعدين يبدأ بتحقيق المسألة. يأتي دور صاحب الجواهر. صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، هم ينقل بطلان، ينقل صحة هذا البلي، بل ينقل الصحة اللي اختارها الشهيد الثاني في المسالك، وينقل الاحتمال الذي أفاده الشهيد الثاني، احتمال البطلان أفاده الشهيد الثاني بعد، ينقلها ثم يعترض على الشهيد الثاني. بماذا يعترض؟ يعترض هكذا، يقول أنتم تقولون إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا فيقع الطلاق صحيحا، على الصحة مستشكل العلامة صاحب الجواهر. إشكال شنو؟ إشكال هذا يقول مقتضى كلامكم أنه في مورد الإكراه القصد غير موجود، لذلك تقولون فطلق ناويا. يعني أنتم تجمعون بين شيئين، أنت يعني العلامة والشهيد الثاني اللذان يقولان بصحة هذا الطلاق، تجمعان بين شيئين، بين الإكراه وبين قصد الطلاق، فلذلك تقولون يقع الطلاق. هذا شنو معنى بالتحليل؟ بالتحليل معناه أنه في مورد الإكراه القصد منتفي، هذا معناه، بحيث إذا اتمكن من القصد هذا القصد يخرجه بعد عن باب الإكراه، يجعل هذا الطلاق مما تطيب به النفس ويرضى به الزوج، هذا معنى. ثم هذا معنى كلامكم، يعني أن المكره غير قاصد، لكن هنا بما أنه النوى والنية لا تكون مورد الإكراه، النية لأنه أمر قلبي فعل النفس، هذه ليست مورد الإكراه، فلذلك بما أنه نوى الطلاق فيقع الطلاق، هذا كلامكم. وحال أصل المبنى باطل، أنتما لماذا تقولان بأن المكره غير قاصد؟ المكره قاصد، المكره أقل شأنا من المازح والهازم، هذولاك هم قاصدين للمعنى، عندهم إرادة استعمالية حينما يطلقون اللفظ. الفرق بين المكره وبين الببغاء شنو؟ الببغاء حينما يقول أنت زوجتي طالق ما يعرف شي يقول، حيوان ما عنده شعور، لكن المكره يعني مثل الببغاء ما عنده قصد إلى المعنى، لا القصد موجود طيب النفس غير موجود. فلماذا تقولان بأن المكره، المكره على الطلاق غير قاصد في صميم الأمر، بحيث لو تمكن من القاصد يصير طلاقه صحيح؟ هذا معناه كلامكم، يعني أن المكره ما عنده قصد إلى المدلول، وهذا أمر باطل لأن المكره قاصد إلى المدلول والمعنى، هذا هم كلام الجواب. خب الشيخ ماذا يفعل بين هؤلاء الفطاحل؟ خلينا نشوف. ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك، هاي قضية صحة الطلاق. وبناه هذا البعض المعاصر على، يعني بنى هذا الطلاق على أن المكره لا قصد له أصلا، بحيث إذا تمكن من القصد هنا يقع طلاقه صحيحا. فرده هذا البعض المعاصر، اعترض بثبوت القصد للمكره، المكره قاصد، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه. يعني قال هذا الطلاق قطعا باطل. ليش؟ لأنه طلاق إكراهي. شلون أنتم ما تحكمان فالأقرب بصحة الطلاق؟ صار واضح؟ هسا من بعد هذا البحث الشيخ يأتي دوره ويبدأ بالنقاش مع هؤلاء إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.